بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، نعوذ بك من علم لا ينفع، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك اللهم لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، اللهم واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، نحن مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تربي فينا معاني صغيرة، تكثر هذه المعاني حتى تصبح الشخصية الإسلامية مكتملة. ولذلك عندما وقفنا عند أن المشركين بعد أن كتبوا بينهم معاهدة بمقاطعة المسلمين ولفوها بشريط وعلقوها في سقف الكعبة بعيدا عن الأيدي، وظلت هذه الوثيقة أمام أعينهم 3 سنوات، أمامهم هكذا يرونها في كل صبح ومساء ولا تغادر مكانها ولا تتغير، وبعد أن تمضي 3 سنوات والوثيقة لم يطلع عليها ولم ينظر فيها أحد، يأتيهم من قبل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعادونه ويتعاهدون ضده من يقول لهم إن هذه الوثيقة قد محى الله تعالى عنها كل كلمة فيها إلا ما كان من ذكر اسم الله عز وجل. ومعنى هذا إنه لو طلع فيها كلمة واحدة ليس فيها اسم الله لكان هذا تكذيبا لهذا الذي يدعي أنه نبي، ولو محيت فيها مرة واحدة كلمة ذكر فيها الله لكان هذا أيضا تكذيبا للنبي. فصعد من صعد على سلم والتقط الصحيفة ونزل بها ودفعها إليهم والقلوب وجلة مرتجفة، وفضوا الصحيفة وفتحوها فوجدوا فيها بالضبط ما أخبرهم به محمد صلى الله عليه وسلم، فرضي بذلك المؤمنون. لكن أنا أسألكم، ماذا تتصورون، لا ثقافة ولا كمعلومات وإنما نفسيا، ماذا تتصورون موقف المشركين؟ يعني لو واحد مشرك هيقول إيه بعد كده؟ الصح أن يسلم، الصواب أنه وجد الأمر تماما بالضبط كما قاله محمد، فلماذا لا يسلم؟ يا إخوة، نحن نستسهل أن نجيب نحن ونقول لأنهم جاحدون وكافرون، ولو رأوا الشمس في رابعة النهار ما أسلموا، وهذا الكلام مش صحيح. هو صحيح طبعا، لكن مش الصورة التي أخرج بها الكلام، أخرجت بطريقة مختلفة تماما، لأنهم لازم يبقى طريقتهم اللي بيردوا بيها تبقى محترمة شوية، يبقى عندهم وجهة نظر تسمعها فتقول آه والله برضو لهم وجهة نظر. يعني مش هيقولوا احنا هنكفر والسلام اهو كده وخلاص، لأنهم رأوا آية يقول لقد شطب كذا وبقي كذا يطلع كده، ولا لا رد عندهم. فماذا قالوا؟ وهي يؤمنوا يطلعوا تعليل لهذا الذي رأوا، فهم لم يؤمنوا، فبماذا عللوا؟ قالوا نعم هذا شيء طبيعي، لأن محمدا ساحر فأصاب بسحره هذه الصحيفة فمحى ما كان فيها ولم يقدر بصفته ساحرا على أن يمحو اسم الله. كلام لطيف برضه، يعني كلام عرفوا به يعملوا يقولوا حاجة. لكن هنا أقف عند معنى من أكبر المعاني التي أثرت في تاريخ المسلمين ونحن جزء منه. هذا المعنى أن القرآن بدأ يربي الأمة الإسلامية على معاني لم تكن موجودة في هذا الوقت من الزمان، وبدأ بها يغير مجرى التاريخ البشري. يا أخوانا، علشان لما بنيجي مرة على منبر زي ده ونقول كلمة عامة كده نؤثر فيها في الناس فيقولوا الله أكبر ويتبسطوا أن الإسلام صنع تقدم البشرية، هذه الكلمة التي نقولها عامة في وقت من الأوقات هي في الواقع لها أسسها أسس نفصلها في أوقات أخرى. الإسلام هنا وجد البشر بيعتمد على كلمة يمكن، أي حاجة يقول لك يمكن ساحر، يمكن كاهن، جايز شاعر، جايز كذاب، جايز. فبدأ الإسلام يقرر أن اتباع الظن هو فساد في شخصية الإنسان السوي كمسلم، ولذلك تجد أن القرآن رب المسلمين أساسا على ألا يتبعوا الأوهام ولا الأمور المهومة أو الموهومة ولا الظنون، وإنما يتبعون اليقين. فبدأ قول الله تعالى في القرآن ينزل بآيات إن عندكم من علم بهذا، هل أنتم عندكم علم الكلام ده متأكدين 100%؟ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن أكذب الحديث، إن الظن أكذب الحديث، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أم عندهم الغيب فهم يكتبون، ولا يا ترى عندهم عهد من الله فهم إليه واثقون مطمئنون. بدأت آيات القرآن تنزل، أنتوا عندكم عهد، عندكم علم، عندكم خبر، عندكم الغيب، عندكم عندكم. فلما أظهر الله لهم أنهم ليس عندهم جذور ولا أساس يعتمدون عليه، هنا بدأ القرآن يقرر ركنا خطيرا في الشخصية المسلمة، وهي أنها تتبع العلم واليقين والأسس والقواعد. لأنه أي واحد نجح، واحد طلع الأول مثلا يقولوا يمكن غش، طيب تاني سنة يعملوا لجنة قوية، يمكن صدفة امبارح أرى الكلام اللي جاله في الامتحان، ثالث سنة هو أول سنة قالوا غش وثاني سنة قالوا إنه هو يمكن مصادفة، ثالث سنة عملوا له امتحان في كل باب من الأبواب فقالوا لعله كذا لعله كذا، إلى أن وصلوا في النهاية إلى أنه لا يمكن أن يكون متفوقا أبدا، يمكن أحط برشان، يمكن المصحح بعد ما عملوا له امتحان في كل باب قالوا يمكن المصحح واخد رشوة ولذلك نجح بهذه الصورة. الله طب انتوا يعني عندكم دليل على كل الظنون دي ولا هي مجرد افتراضات؟ يا اخواني لو خضع البشر الانسان لو خضع الانسان لهذه الافتراضات لن يكون هناك مقياس واحد صحيح على وجه الارض ابدا. هات لي اي حاجة اي شيء في الدنيا، ما هو مدام كلما رأيت شيئا تقول قد يكون بصري مسحورا يبقى كل المرئيات سقطت، كلما سمعت شيئا تقول يمكن في سحر في ودني يبقى كل المسموعات سقطت. فالله تعالى صرف المسلم عن أن يكون متبعا للظن إلى أنه يعتمد على مقاييس اليقين، ولذلك التربية الإسلامية هي التي حولت العالم البشري المجتمع البشري من عصور الحضيض والظلام إلى عصور التقدم، إلى عصور التقدم، لأنه بدأ من هذا القياس. أنا عايز أقول لك حاجة، أنت عارف أوروبا في هذا الوقت الذي جاء فيه الإسلام، ومش أوروبا لوحدها، أوروبا وآسيا وإفريقيا وكل بلاد العالم كانت تعيش عصرا اسمه عصر الظلام، لدرجة زي ما حكيت لحضراتكم قبل كده واحد من يعني من هؤلاء العلماء في عصر الظلام تجرأ وبدأ يعمل تجربة علمية بناء على الاستقراء والقياس، فحكموا عليه بالحرق ومش يحرقوه في أي حتة، جابوا صندوق من الزنك الذي ليست فيه شقوق وحرقوه داخل الصندوق، لأنه لو خرجت ذرة رماد من جسده الذي حرقوه فوقعت على الأرض قالوا لدنستها ونجست الأرض جميعا. ليه؟ لأنه تجرأ على هذا المنهج اللي هو اتباع الاستقراء، ولدرجة أنهم أعدموا أئمة من أئمة العلم، العلم التجريبي، الفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك، لأنهم أخرجوا نظريات للبشر، لدرجة أنهم قالوا إن الشجرة التي أكل منها آدم فعصى ربه فغوى هي شجرة المعرفة، فلو تجرأ واحد من البشر على المعرفة بهذه المقاييس فكأنما اقترف الجرم الذي اقترفه آدم. جاء الإسلام في هذا الوقت ليقول ليس لإنسان أن يعتمد على الشك ولا الظن، ولدرجة أن يقول الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. بس أنك تقول والله أنا سمعت كذا يكفيك هذا لكي تكون كذابا 100%، وإنما عليك أن تمحص أولا ما تسمع حتى تقول بيقين. ولذلك أيها الإخوة أستطيع أن أقول بملء فمي، المسلم شخص محترم، وغير المسلم احترامه مستمد من القدر الذي يوافق به الإسلام فعلا، لأن الإسلام بدأ يحول الناس إلى أنه سيبكم من السحر وما إلى ذلك. وهنا سأقف عند واقعتين من الجاهلية قبل الإسلام وواقعة واحدة من العصر 21 القرن 21 اللي هيبتدي. قبل الإسلام كان التنجيم في كل شيء، كل حاجة بالمنجمين. وأقول لك مفيش داعي أقول لك على وقائع في الجاهلية ولا حاجة، أنتم تحفظون كل وقائع الجاهلية تقريبا التي كانوا يعتمدون فيها على الظن. لكن أكلمك عن حاجة حصلت أول امبارح. بلد في القرن بقى مش 20 وبس، ده احنا فضلنا 7 سنين على القرن 21، وبلد متقدمة ورئيس محترم لابس كرافتة وعنده وضع في منتهى الهيلمان، انما اصدر قرارا اول امس بايه؟ بان تبقى بلاده بدون حكومة لمدة 4 اشهر لحد عيد ميلاده، لان المنجمين قالوا له لو عملت حكومة قبل عيد ميلادك هيبقى مضر ومش هتنجح ومش هتبقى حكومة سليمة. فقرر ان يترك امته وبلده بدون حكومة لحد عيد ميلاد سيادته لان المنجمين قالوا ذلك. الكلام ده البلد دي اسمها ايه؟ ها؟ كمبوديا، الله يفتح عليك. والكلام ده نشر في اهرام امبارح، قرار صدر اول امبارح، ما شاء الله. ومع ذلك ايها الاخوة انا لا اكتفي بهذا الاعتماد على المنجمين من الكافرين، انما انا اتوجه الان الى كل واحد منكم، لان منا مع الاسف من يعيش بعقيدة الإسلام لكن بشخصية الشرك. تلاقيه ما نجحش يقول لك أنا مش عارف أذاكر، أنا أكيد حد عامل لي سحر، أنا مش عارف أذاكر أو ما بنجحش، أكيد حد حسدني داني عين. أي شيء يحصل له، معرفش يتجوز، معرفش يذاكر، معرفش ينجح، ما بيجيبش أولاد، تبص تلاقيه أكيد حد عامل لي سحر، أكيد حد حسدني، أكيد في عين. والله تعالى يقول إن عندكم من سلطان بهذا، يعني لو في برهان يا مرحبا. السحر مذكور في القرآن ويوجد، والحسد موجود في القرآن، والعين حق وموجودة في القرآن، ولكن هذا الكلام لابد أن يعتمد على الواضح. أما إحنا ليه بنرتكبه؟ لأننا آمنا بالله عقيدة لكن لما يدخل الإيمان في قلوبنا. فنعيش صحيح بعقيدة الإسلام لكننا نمارسها بشخصية لا يزال الشرك يحرك ريابها ويهزها ويزنزله. لا، أنا عندي ما أجد وإلا. ولذلك عشت كثيرا من الحوارات، أكثر من يعني مئات الساعات مع كثير من الناس سواء شباب أو غيره الذين يمرون بمرحلة الشك، تشكك، فتجد أنه لا يعتمد إلا على احتمال جائز، إيه المانع أن يكون كذا؟ هذا الشك هو عدو للمسلم. ولذلك فإن الله تعالى قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الإيه؟ الهدى. ليه؟ لأن الشك والظن مسألة ما فيهاش هدى، فيها حيرة، إنما الهدى مسألة فيها نور وبصيرة. فلما تيجي تقارن أتتبع الوضوح أم تتبع هذا الكلام الذي لا تدري أولا من آخر؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ يا ترى ماذا يعتمدون عليه؟ ولذلك أنا أنصح إخواني أن يتعلموا أن الشخصية المسلمة شخصية محترمة تبني على الأسس، وهذا هو الذي غير في الحقيقة تاريخ البشر وجعل أن ما بعد الإسلام مباشرة هو الوقت الذي بدأ فيه التجريب والقياس والصواب والخطأ، لدرجة، واسمحوا لي أن أكرر لكن التكرار هنا مفيد، لدرجة أن نبي الإسلام نفسه الله تعالى يرسل إليه واقعة ليقول للناس هذا الكلام، واقعة تأبير النخل أظن مشهورة، الناس كانوا يأخذون من النخل المذكر للنخل المؤنث ويعملوا عملية التلقيح يدويا علشان البلح يطلع ناضج ومثمر ومغذي. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس زارعا، ليس فلاحا، ولا علم له بالزراعة والفلاحة إلا بقدر ما ينبئه الله، ودي معجزة الإسلام إن القرآن يجي فيه مثلا كلام عن الزرع، يأتي فيه كلام عن الزرع في منتهى الدقة لا يستطيع أحد أن يخالفه، مع أن النبي الذي جاء بالقرآن لا يعلم عن الزراعة شيئا أبدا ولم يمارس الزراعة إطلاقا. دي المعجزة. طيب النبي لم يمارس الزراعة ولكنه لما وجد ذلك قال ليس بوحي، أنا بقول من عندي، انتوا إيه اللي بيخليكم تحطوا تأبير النخل بإيديكم؟ ما تسيبوا كده الهوى بيأتي ينقل حبوب اللقاح من النخل المذكر إلى النخل المؤنث، وإن شاء الله ربنا يسهل، يعني إيه المانع؟ فالصحابة كانوا يعيشون، يا جماعة لو سمحتوا خلوا بالكم، كانوا يعيشون بعقلية ما قبل الإسلام، إنه لا يبقى الواحد ما يصحش يقول كلمة، ده الرسول قال يا أخي، ما يصحش، مع أنه يتكلم في أمور هو يصرح بأنها ليست من أمور الدين، يعني هي ليست بوحي، أنا ما بخبركوش بوحي، إنما زي بالضبط طبقا لتعليمات السيد الرئيس. الصحابة وجدوا رسول الله يقول لهم هذا الكلام فتوقفوا تماما عن العملية الزراعية الصحيحة، لأنهم يحترمون رأيه الذي صرح بأنه ليس من عن وحي، وإنما ده بيسأل في الأمور الدنيوية. فلما كان موسم الحصاد لم يخرج بلح، والحمد لله، عشان تعرف الإسلام لما بيحب يربي يؤدب الأمة إلى أبعد درجات الأدب، علشان تبقى عنصر التربية هنا عميق واضح يحفر يكون علامة من علامات الشخصية المسلمة. فكانت النتيجة لم يأتي محصول، يا رسول الله احنا عملنا اللي انت قلت لنا عليه فما طلعش محصول، ثم هو ده كان دين؟ انتم اعلموا بشؤون دنياكم. فتعلمت الأمة أن مسألة المقاييس العلمية مسألة، ولذلك بعد ذلك يا إخوة كانت الأمور أن الإسلام هو الذي أدخل على أوروبا الإسلام من شرقها وغربها، من الغرب من أسبانيا والبرتغال وفرنسا، لأن الإسلام وصل إلى هذه الأماكن، ومن الشرق مما يسمى الآن يوغوسلافيا وألبانيا وبلغاريا، وبدأت الجامعات العلمية في داخل الأندلس، في داخل أسبانيا والبرتغال وفرنسا، تبدأ فعلا في تعليم المنهاج العلمي هناك، وده اللي خرجت منه أوروبا من عصر الظلام، أو كانوا بيسموها عصور الظلام، إلى المدنية الحديثة. ولا يزال الأوروبيون في مجملهم يعني أو المنصفون منهم يعترفون بأن الذي أخرج عقولهم من دياجير الظلام إلى هذا الفهم اللي هو القياس، التجربة والخطأ، الاستقراء، هو هذه المناهج الإسلامية التي وضعها الإسلام. ما أود أن أقوله إذن، أنا ليه حبيت أطبق التطبيق الكبير ده؟ لأنكم إذا كرهتم جدا كفار قريش فلا بد أن تعلموا أنهم كانوا يرتكبون أمورا نحن في الحقيقة أحيانا نرتكبها الآن، بس هم كانوا بيرتكبوها في العقيدة، نحن قد نرتكبها في أمور أخرى، وهذا معناه شخصية إسلامية ليست مرباة التربية الكافية الصحيحة التي يجب أن ينشأ عليها المسلم. وأعود إلى السيرة، عندما وجدوا أن الصحيفة نزلت بهذه الصورة طبعا كانت ضربة قاصمة، ومضى أبو طالب وبين جنبيه يقين كل اليقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق وأنه لا ينطق عن الهوى، ولكنه كذلك لم يسلم مع الأسف الشديد، لأنه ليس كل علم بالإسلام إسلام، وإنما أصر على أن يكون على دين آبائه وألا يخرج من دين آبائه. وزي ما قلت لكم الإسلام قال لهم يعني أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، لا يعلمون شيئا، افرض آباؤهم ضالين يا أخي، إنهم ألف وآباؤهم ضالين، لكن برضو على دين أبي. سبحان الله. طب واحد أبوه ده لما كان طفل صغير قبل ما يبقى أب، ما هو كان بتحدث انحرافات، هو لو صدقوا في أنهم يتبعون آباءهم، طب ما هو الأب الأكبر كان آدم، وآدم كان على الإيمان وكان يعني على التوحيد الخالص، فلو صدقوا في أنهم يتبعون آباءهم اتبعوا آدم. إنما ضلال الأبناء الذين انحرفوا كل الانحراف عن صواب الآباء، كل اللي حصل إن الأبناء الضالين دول كبروا اتجوزوا وخلفوا، فأولادهم جم قالوا بس احنا على دين آبائنا. يا ابني ده أبوك كان رجلا أو يعني كان عاقا لوالده، لكن مع ذلك صمموا على ذلك، وأصر أبو طالب على أن يكون على دين عبد المطلب. وهنا فإنني أستغفر الله العظيم، لكن تحضرني فعلا الآية التي يقول الله تعالى فيها عن نفر من الناس إنهم طال عليهم الأمد، الكفر والشرك والضلال، فاستعذبوا الضلال، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، ورأيت فصيلة من الخنازير لا تستطيع أن تعيش إلا في الخرائب والمزابل، لو ودتها مكان نظيف تموت. ليه؟ لأنه طال عليهم الأمد، فأصر هؤلاء على الكفر بالله عز وجل، ولكن خرج المسلمون موحدين، وخرجوا وكل الناس تحترمهم في الطرقات ويعرفون صدقهم وإن لم يستطيعوا أن يؤمنوا بهم. وأود هنا أن أقول 3 سنين هناك سلاح مرفوع، سيوف مرفوعة في مكة، سيوف الشرك التي تحاول أن تعتدي على الإسلام، وفي مقابلها السيوف التي أيضا تدافع عن الإسلام، لكن أيضا سيوف مشركة، ما فيش مسلم رفع سيف. ومعنى هذا إخوة، استفيدوا من سنن المجتمع كما تشاءون دون أن تضار عقائدكم ودون أن تضار خطتكم. المشركين صعب عليهم قرايبهم يتعمل فيهم كده، فرفعوا السلاح قصاد بعضهم، هم أحرار، تلك قوانين المجتمع. والسلاح الذي رفع في مكة كان مرفوعا تحت قول الله تعالى كفوا أيديكم، ولذلك ابن عمي المشرك يدافع عني بالسيف وأنا لا أستطيع أن أدافع عن نفسي بالسيف، لأنه يتبع قوانين الشرك ولكني أتبع قوانين الإيمان. خرج المسلمون كما هم، كما دخلوا، بيقينهم، بقوتهم، برسالتهم، لم يغيروا شيئا. ووالله شيء عظيم فظيع أن يكون قراري كمسلم الدعوة إلى الله، فإذا تركني عدوي يبقى 10 سنين الجايين دعوة إلى الله، وإذا عدوي وقف لي أسيب الدعوة إلى الله وانشغل بي. طب ما الخلاصة أنه هو نجح في أن أترك الدعوة إلى الله، مش كده ولا إيه؟ خلاصة أنه نجح وسبت الدعوة إلى الله وانشغلت بي. إنما روعة المرحلة المكية أن أعداء دين الله وقفوا أمام الدين فتركهم الدين وانشغل بما هو منشغل به، اللي هي قم فأنذر، اللي هي إعلان الشعائر. ولذلك يعني شجاعة المسلمين أنهم يحبون دينهم. أنا حكيت لكم القصة دي قبل كده، إن سيدنا أبو بكر عرف من خطة دينه في مكة أن عليه أن يعلن الشعائر دي، من خطة الدين في مكة، ولذلك خرجوا صفين للصلاة في الكعبة، ولذلك الرسول صلى عند الكعبة، ولذلك. لكن المسلمين يا إخوة ربما لم يكونوا زينا، إحنا صلتنا بالدين ساعات أحس أنها ضعيفة، يعني إحنا مسلمين بس اعتزازنا بالدين ضعيف. لما واحد يقول لك أنت ليه بتعمل الشيء الفلاني تقول له لا يعني معلش أصله، زي واحد في مرة وخليني أضرب المثل ده مع أنه يعني لكن هقوله. واحد في مرة أصفر بنطلونه لحد ما ارتفع فوق الكعبين. لما في المسجد سئل يا فلان أنت مقصر بنطلونك ليه؟ قال والله دي السنة أن الواحد البنطلون ما يزيدش عن الكعبين اللي هما العظمتين الناتئتين البارزتين يعني في جانب القدم، مش الكعب اللي هو العقب اللي بتدوس بيه على الأرض، الكعب اللي هو العظمتين اللي هنا وهنا يمين وشمال القدم. فقال والله دي السنة وموجود الأحاديث بهذا، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش بيعمل كده، بل هناك بعض المذاهب تقول إنه ده حرام وتخش النار بسببه. ليه؟ عشان في المسجد. لما سئل نفس السؤال في بيته قال لهم عاد يقول لهم نكت يمكن تطلع دي الموضة مش عارف ايه، قالوا له يا ابني انت عامل زي مش عارف مين ممثل من الممثلين اللي بيطلعوا مسخة وده كده كسف. يقول فارق بين الإسلام وبين الاعتزاز بالإسلام. ولذلك لما سئل علي بن أبي أو لما سأل مين أفضل أبو بكر الصديق ولا مؤمن آل فرعون، الصحابة سكتوا لأنه ما عندهمش حديث في هذا الأمر. فعلي بن أبي طالب حزن حزنا شديدا. وعلى فكرة سيدنا علي في أواخر حياته بدأ يسأل الناس أسئلة كتير، لأنه بدأ يلاحظ أنه مقاييس اللي كانت واضحة زي الشمس الناس بدأت يحدث شيء من التميع، فحب يشوف الأمة شكلها إيه، فكان بيسأل وكان بيختبر. فقال فحزن وقال لساعة واحدة من إيماني أو في إيمان أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. يعني ده مؤمن وده مؤمن. ليه؟ قال ذاك رجل على مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، إنما أبو بكر الصديق كان مع رسول الله يوم لم يكن مع رسول الله إلا هو، معلنا بإيمانه. فارق إن أبقى مسلم ومعتز بإسلامي، أنت إيه شوية الشعر دول دي سنة موجودة اللحية، أنت يا ستي لابسة ليه اللبس ده، هذه هي فريضة الإسلام، اللحية يعني ليست سنة بل حلقها حرام، إيه الحجاب ده هو فريضة الإسلام علي، انت نازل الجامع راجع من الجامع ما وراكش غير الجامع، هما خمس صلوات في اليوم والليله اصليهم في المسجد، الاسلام هو الحل، ما تسيبكوا بقى من الكلام والدروشه والكلام ده، لا بل لا حل الا الاسلام، ومن ظن مثقال خردله ان الاسلام ليس هو الحل فهو مشرك يدخل النار لانه يتشكك في شرع الله عز وجل. هذه الامور المحدده في اعلان عقائد الاسلام دي عايزة عزة ان انا ابقى بقولها وانا فخور بهذا. ولذلك الرجل الذي انكر البعث وذهب الى رسول الله فرك جاب يعني انا فكر يا اخواننا فكروا، دخل قبر وطلع عظمة قديمة وطلعها اختارها قديمة تكون ما دابتش لسه وتكون في نفس الوقت تتقرب تدوب، وشلها على ورقة سوليفان عشان ما يحصلهاش حاجة، وشلها بالعافية لحد ما مثل بها بين يدي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أتزعم، ولأول مرة بقى راح ضارب بإيده اليمين على إيده الشمال على العظمة بقوة، أتزعم أن هذا العظام الذي أذره في الهواء ده يعود فيكون جسد فلان ويبعثه الله مرة أخرى؟ فكان رد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، يجمعه الله ويبعثه ويبعثك ويدخلك النار. يعني الشيء اللي النهاردة انت بتقول ده بمنتهى الحرية، انما ساعتها كانت حاجة جنون. هذا الايمان والثقة يا ليتنا نجده اليوم. ولذلك لما واحد دخل على ملك من الملوك دخل عليه يدق الارض بحربته مسلم، ووصل الى بساط الملك ووقف عليه قال له انتوا مين؟ قال له احنا واحنا واحنا. انا مش هقول لك القول كله ان كان قول جميل، انما الآخر هذا المسلم الأعرابي يقول لهذا الملك اللي كان رايح لابس اسود في اسود وكان من قبيلة إذا لبسوا السواد كان معنى ذلك أنه لا يعود واحد منهم إذا انهزموا يخلصوا على بعض. فقال هذا الرجل لهذا الملك قال وعدنا الله أن إذا كنا كذلك يعني على الإيمان أورثنا الله ملككم وأخذنا مكانك هذا، وبشير للملك. الملك أصابته رعدة وهو قاعد في هذا الهيلبان والقوة وتحميس من وراءه لهذه العزة بالإسلام. أبو بكر الصديق وغيره في اعتزازهم بالإسلام. بقول لك لما أبو بكر وجد من العذاب والإيذاء الشديد طلع يهاجر الحبشة، مش عارف يقعد في مكة، وطلع ومشي إلى أن لقيه في الطريق المطعم ابن عدي، وقال له بقى أنت تمشي، أنت راجل زي ما بقول لكم بالتعبير بتاعنا، أنت راجل سكارة ما فيش منك، أنت تسيب البلد وتمشي مش ممكن يسمح بهذا، ارجع وأنت في جواري يعني في حمايتي. فرجع أبو بكر الصديق. أبو بكر كان سيهاجر الحبشة لأن الإسلام بيقول كده، لما يرجع مكة يعمل الإسلام عمله برضه. فاتخذ مش بره البيت، في بيته، الغرفة التي يصلي فيها على الشارع. فكان إذا صلى أبو بكر الصديق بالقرآن اهتز وبكى وتأثر، فيجتمع العبيد لحلاوة صوته ولرخامته ولخشوعه في الصلاة خارج الدار، فيسمعون فيبكون ببكاء أبي بكر ويتأثرون ويهتزون. أهل مكة حسوا بنار في قلوبهم، فذهبوا إلى المطعم بن عدي، قالوا له يا أخي أنت أجرت أبا بكر ليؤذينا، قل له يصلي برضه بس يصلي جوه في البيت في الأوضة الجوانية. شايف بيسوموه على إيه؟ يخش يصلي في الأوضة الجوانية بدل ما يصلي في الأوضة اللي على الشارع، ويصلي برضه يفضل مسلم ومش هنعمل له حاجة. فلما دخلوا عليه، يا أبا بكر، المطعم لأجاره راح له، يا أبا بكر أنا ما أجرتك لتؤذي قومك وتؤذيني وتؤذي أهلك، يا أخي ده أنا شخصيا مشرك وقومك مشركين. فقال أبو بكر الصديق، ويقدر يخش يصلي في أوضة تانية، ده أوضتين في بيته، قال أرد عليك جوارك، مش عايز هذا الجوار. ليه؟ لأن إعلان شعيرة الإسلام اعتزازا بالإسلام مطلوب هنا، وهو من سنن الإسلام وشعائره في مكة. هيبدأ مش إسلامه بس، اعتزاز بأنك مسلم وإصرار. ولذلك عبد الله، طب والله يقول أبو بكر الصديق كان غنيا وعنده مال ويعتق العبيد، إنما عبد الله بن مسعود اللي كان فقير وعبد الدعوة يتشرب الفلوس، قاعدين في مرة كده هو وشوية مسلمين ثلاثة أربعة في جنب فبيتكلموا مع بعض، فقالوا خاطرة، فكرة خطرت على بالهم، قالوا ده قريش ما سمعتش القرآن، مين اللي سمعها القرآن؟ لم يسمع أحد منهم القرآن إلا اللي بيروح للرسول عليه الصلاة والسلام ويتكلم معاه، هو ده بس اللي بيسمع. فيجي هذا الضعيف عبد الله بن مسعود يقول آه يبقى أنا اللي هسمعهم القرآن، ويقف عند الكعبة وبأعلى ما أوتي من قوة يرفع صوته ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، حتى يصل إلى قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وتقوم مكة بأسرها على هذا الضعيف الذي ليست له عصبية لتقتله ولتجهز عليه ولتنهيه لولا أنهم ينقذوه. فلما خرج من هذه المحنة مش خرج يقول يا ريت اللي نرى مكان، يقول والله ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأرجعن غدا فلأسمعنهم القرآن. قالوا لا أعمل معروف، خلاص كفاية كده، المسلمين هم الذين، لكن عزة بالإسلام ليس هناك تراجع إطلاقا. إنما النهاردة يبقى الواحد مسلم ولا يستطيع أن يقول أنا ما بقول لكوش اعتزوا بالإسلام وعلمكم في الإسلام ضعيف. أي نعم ده كلام لازم أقوله، لأنه في إخوة درجة علمهم ودعوة ما يعرفوش كثير، فيجي يعتز بالإسلام واحد يشلفطه قدام الناس يقول له أنت بتقول إيه، طب أنت عارف كذا وحصل كذا، تبص تلاقي الأخ في منتهى الإخلاص لكن لا يعلم. ولذلك لا تضع نفسك في موقف إلا إذا اجتمع لك العلم الكافي، ما اجتمع لكش برضو بمنتهى العزة وانت حاطط رجل على رجل قول له والله شوف أنا يمكن تكون معلوماتي مش كفاية، لكن إيه رأيك يوم الأربع الساعة ستة هجيلك في البيت أو تجيلي أو نقعد في حتة وفي واحد فاهم الحتة دي أكتر مني، وأوعدك لو أنت لو لقيتك أنت اللي صح هسيبني خالص من الإسلام ده وأبقى معاك. قل له كده على مسؤوليتي بل مش على مسؤوليتي أنا، كما قال القرآن وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني المسألة يعني إيه، كما قال تعالى فليأتوا بسلطان مبين، هات برهان وأنا معك. زي سيدنا إبراهيم ما قال لهم أنتوا بتعبدوا من دون الله اللي ما بيسمعش ويشوف، طب فين البرهان؟ فلما ما جابولوش برهان قال خلاص إني بريء مما تشركون. أنت كمسلم مطالب لا باتباع الظن، باتباع اليقين، إنما الاعتزاز بالإسلام يا إخوة شيء في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية. أنا والله كنت بشوف الأسرة اللي هي عمار بن ياسر وياسر وسمية، كنت بقول يا رب الأم دي، يعني الأم دي ما تقولهمش يا أولاد خلونا نقول أي حاجة وننجو خلاص. تظل هذه الأم على اعتزازها بالإسلام لدرجة أنها تبقى أول شهيد في الإسلام تبقى امرأة. يا ريت الرجال يتعلموا من امرأة رباها الإسلام يوم كان الإسلام يربي، مش معلومات وثقافة وخلاص. فاللي أنا عايز أقوله أن الاعتزاز يا إخوة بالإسلام وأن تشعر أنك بدون الدين لا شيء وأنك لا تساوي شيئا بدون الدين مسألة خطيرة. ويعني لعله أيضا في هذا تكرار، لكن زي بعضه لما أقول لكم أنه أبو ذر الغفاري، وأنا لفتت نظري أوي الواقعة دي الحقيقة، لما اقتنع بالإسلام كان يقدر وقرر أنه يعلن الإسلام على الناس كلها، كان يقدر أبو ذر الغفاري كان يقدر يقف يقول أيها الناس أنا أبو ذر الغفاري من غفار وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتبقى الكلمة الأولى تخوف الناس، لأن قبيلة غفار قبيلة تمر تجارة قريش بها وقبيلة قوية، لو عملوا فيهم حاجة ما فيش تجارة لقريش هتسلم أبدا، وقريش لا فيها زراعة ولا فيها مصدر للدخل إلا التجارة، يبقى معنى كده كان ضيع البلد. فكان يقدر، إنما ده طلع نسي يقول هذه الكلمة حتى وقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاجتمعوا عليه ليقتلوه. مش معنى كده أنه يبقى غلط لو قال أنا أبو ذر الغفاري، لا مش غلط، لكن بقول لك اللي حصل درجة يعني شعور بالإسلام وصل إلى هذه الدرجة. ولكي أتم هذه الفكرة أذكركم بجعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب لما راحوا عند النجاشي وقف قدام النجاشي كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى لما راح عمرو بن العاص، يعني المرة الأولى أول يوم، والمرة الثانية ثاني يوم. ثاني يوم هو أول يوم نجح في زي ما فصلت قبل كده، نجح في إقناع النجاشي وانتهت المسألة. عمرو بن العاص رجع للنجاشي، وبالمناسبة دي أسأل الله أن يرضى رضوانا كاملا عن عمرو بن العاص الذي هو سبب في إسلامنا جميعا. عمرو بن العاص إخواننا، عشان أنا برضو حسيت المرة اللي فاتت إن أنا يمكن زعلت الناس من عمرو بن العاص شوية، النهاردة هفرحكم بيه عشان تعرفوا المسلم إذا مس الإيمان قلبه وخالط الإيمان بشاشة قلبه ماذا يفعل. قصة إسلام عمرو بن العاص فيها واقعة خطيرة جميلة في منتهى الجمال. هو في عند النجاشي قال لصاحبه، قال له لأذهبن غدا فلا أقولن قولا أستأصل به خضراءهم، يعني المسلمين ولاد الذين دول اللي راحوا للنجاشي ونجحوا في أن النجاشي يحميهم، هروح بكرة أقول للنجاشي قولا أستأصل خضراءهم يقتلهم تقتيلا، خلاص ما عادش لهم لا حياة ولا لهم ذرية. وراح للنجاشي تاني يوم قال له إيه؟ قال له أنت تقول عن المسيح إنه إله وهم يقولون عن المسيح إنه عبد، ويقولون في مريم التي تقول عنها أنها أم الله يقولون عنها بهتانا عظيما، يعني يقولون إنها ارتكبت الفاحشة. ده غلط، المسلمين بيقولوش على ده مريم، لو مسلم واحد لا يقدر مريم ولا يوقرها يدخل النار على طول، لأن القرآن أعطاها منا هذا التوقير. مريم بالذات صفاك على نساء العالمين، فإذا واحد مننا ما كانش يمتلئ تقدير أن مريم خير نساء العالمين ويمكن خير منا جميعا كمان، لا يدخل الجنة لأنه يكون مكذبا بما جاء به القرآن. لكن الذي حدث أنه قال هذه الكلمة المسيح عبده وانت بتقول عليه رب، فنادوا لجعفر انت بتقول ايه؟ لما جاء الخبر لجعفر انه النجاشي عايزك عشان يسألك في هذه النقطة، زي ما حكيت لكم المرة اللي فاتت، قعدوا وقالوا نقول ايه، الى ان خرج منهم واحد وقال اننا ما اخرجنا من ديارنا الا لاننا نقول ما يقول رسول الله، فلا نأتي هنا فنبيع ديننا وننافق فيه ونداهن، نقول ما قاله رسول الله هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول وروح منه. فذهب جعفر وهو كأنه يرى أن السيف سينزل فعلا ويمشي ما بين دماغه وجسمه، كأنه شايف السيف ماشي بس بيعدي في الرقبة، ومع ذلك قال نقول في عيسى بن مريم إنه أنا، ده من عندي أنا. يعني الواحد بعد كده غمض عينه بقى مستني ما سيحدث فيه. لكن هذا الاعتزاز بالإسلام يا إخوة ينقصنا جميعا. إحنا تربينا على الخوف الشديد والرعب والجزع اللي مش معقول، وتلاقي الأب والأم يقولوا لابنهم يا ابني امشي جنب الحيط، اسكت ما تعملش حاجة، استنى انت مش قد الناس دول، اللي ما قلوش ظهر ولا اللي ضد له ظهر ما يتضربش على بطنه، والمية ما تجريش في العالي، والعين ما تعلاش عن الحاجب، وبقيت المأثورات التي يعلمها جيل لجيل. وقالوا هو جيل لقي من الإيذاء والتعذيب، فطلعنا أو الحمد لله ما طلعناش كده، إنما يعني الأجيال بتطلع شعب من الجبناء يلد شعبا، وجيل يلد جيلا، وأصبح الجبن سيد الأخلاق، وأصبح الإنسان الذي يمشي مع الريح هو الإنسان الوحيد اللي صح. وهذا والله الذي لا إله غيره هي قمة الشرك بالله إذا اعتقدته، لأنه لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني قائما، وسلطان الله قائم أبدا، لا يمكن أن يزيل ولا أن يميد هذا السلطان إطلاقا. فاتقوا الله حق تقاته وكونوا مع الله عز وجل. العزة يا إخوة، والعزة مش معناها قلة الأدب، ومش معناها البجاحة، ومش معناها تحدي الغير وتقول له أنا بعمل كده علشان أقيم الحج عليك ثم، لا لا لا، معناها بس إن أنت تنظر إلى معتقدك أنه صواب، ليس لأنه معتقدك أنت، ولكن لأن الله قد قال هذه العقيدة. إنما بقى مفيش تراجع، مفيش تردد، مفيش نص نص، بمنتهى الابتسام والأدب والخلق، ولا تؤثر عنك كلمة، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، بمنتهى الخلق والأدب. لكن الصواب صواب، والحق حق، والعقيدة عقيدة ولو كره الكافرون. واحد في مرة بيقول لواحد من الشباب شافه كده قال له الله انت لابس يعني جلبية بيضة وطائية ودقنك والسواك شايفه كده، انت بقى من المتطرفين اللي بيقولوا عليهم، هو بيقول بيتريق يعني. فالاخ قال له ايوه الحمد لله، ايوه الحمد لله دي جايز اختلف انا وانت صح ولا غلط، انما قال له ايوه الحمد لله فوت عليه التريق، بدا يناقشه موضوعيا. فلما بدا يقول له طب التطرف ده، قال له لا هو التطرف ده كلمه انتوا الفتوها احنا ما نعرفهاش، انما اللي عندنا ما جاء به القران والسنه على عيني وراسي وعلى عينك وراسي، كل ما جاش ما تحترمنيش فيه ولا احترمك فيه، كل واحد دي حرية شخصية إلا أن تكون مخالف. المسألة فيها إلزام للحجة، المهم أن تعلم أن ما أنت عليه أنه لا حكم إلا بالقرآن، وأن الحكم إن الحكم إلا لله، وأن تدينك سواء تدخل إلى المسجد لتصلي الخمس فرائض أو تصوم أو تزكي أو تعلن الدعوة إلى الله أو تعلن الشعائر الإسلامية أو تتزوج ذات الدين أو تربي أبنائك على الإيمان أو كل هذا صواب لا شك فيه. وأنا يعني أحكي لكم قصة حكيتها برضو قبل كده لجمالها، راجل عالم من العلماء، يعني عالم يعلم ما في الكتب، اللي حصل أنه في يوم قالوا له يا مولانا أنت بتهاجم السينما، بتهاجم السينما، أنت شفت السينما دي، السينما لسه داخله مصر جديد، الحكايه دي من سنوات طويله، من عشرات السنين مش من قريب، ده راجل توفي وابنائه الان فوق الستين. فقال لهم لا ما شفتهاش، قالوا طب مش تشوفها عشان لما تهاجمها وتهاجم ما فيها من الفساد تبقى شفتها فعلا؟ قال لهم انا مش لازم اشوفها، المهم ان كل الناس بيقولوا فساد. قالوا لا الناس بيضحكوا عليك. المهم خدوا الراجل ودخلوه السينما. فدخل الى السينما من حفلة 6 لـ 9 مثلا زي دلوقتي كده, والمغرب ادن. الراجل لقى المغرب ادن والمغرب هيروح عليه, راح فاكك الشال اللي على حطه على كتافه وفرشه. الله اكبر في السينما, في طرقات السينما. فالناس ثابت الفيلم اللي شغال ده والكلام ده كله بدأوا يتفرجوا على الحاجة الأعجب, على واحد بيصلي في السينما, وقعدوا يقولوا شايف الراجل اللي بيصلي, بص الراجل اللي بيصلي شايف. فالراجل بعد ما خلص صلاة السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, نظر إليهم بكل هدوء قال لهم شايف الناس اللي ما بيصلوش, شايف الناس اللي ما بيصلوش دي, انت أول ما تسمع تحس انه عدل, انتوا بتتريقوا عليا, ده انتوا اللي ما بتصلوش. عدل الميزان بكلمة واحدة. لو هذا الرجل كان زي بيقولوا بيقول يا أرض شقي وابلعيني أو دايب في جلده أو مكسوف أو كده, ما كانش عارف يرفع عينه في الناس. إنما أن تشعر بأنك معتز بما هداك الله إليه, هذا هو الإسلام. وأسأل الله يعني نحن نشعر بهذا المعنى العظيم. المهم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من هذا الموقف, موقف المقاطعة. ولكن جاء بعد ذلك موقف الحقيقة أنه يعني أراد الله به أن يخلص الدعوة الإسلامية لربها, عشان ما حدش يقول أن المشركين هم اللي دفعوا عن الدعوة الإسلامية. ولولا أصلا كان ممكن واحد يجي النهاردة يقول كده, يقول لك يا رجل أنت بتقول إيه ده, لولا وجود أبو طالب في مكة ما كانش بقى فيه إسلام. فإذا في سنة واحدة هي عام الحزن كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه, وبعد 40 يوما فقط من الخروج من الشعب من الحبس, يأتي ملك الموت من أمر الله عز وجل فيقبض روح أبا طالب. يموت أبو طالب, وبعده بقليل تموت خديجة. وما أدراك ما خديجة, أنا مش عايز أكرر, إنما الإخوة اللي كانوا معايا من الأول عارفين يعني إيه خديجة, يعني إيه خديجة التي كانت وحدها الإسلام كله. بل يوم كان الرسول نفسه قلقا خوفا من أن يكون الذي يأتيه رأي من الجن, خديجة كانت تقول بل أنت رسول الله. خديجة التي واست بالمال والتي كانت تداوي الجراح وكانت تستقبله في البيت بحنان بالغ, ما قالتلوش انت بهدلتني خدتني من بيت ابويا وانا الحسيبة الشريفة بقى جوزي في الشوارع العيال بيضربوه بالطوب, بل وقفت الى جواره فمنعته وكانت امة الى جواره. خديجة التي ذهبت بعد ما نيمته الرسول عليه الصلاة والسلام وطمأنته وواسته فنام بعد القلق والاضطراب. وإخوة حدثوا ولا حرج عن زوجة تستقبل زوجا كان قلقا مضطربا فتستطيع أن تبلغ به درجة أن ينام مؤتنسا, أن ينام مطمئنا, ثم تذهب هي إلى ثيابها فتلبسها لتخرج لتكمل المهمة, رايحة إلى ورقة ابن نوفل, ورقة ابن نوفل لتسأله رأيك إيه, بسأله كذا كذا, ثم تعلم فتعود إلى زوجها لتزيده طمأنينة. هذه الزوجة العظيمة التي وصل الأمر معها لدرجة أن يأتي الملك ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئ خديجة من ربها السلام, أقرئ خديجة من ربها السلام, وأخبرها بأن الله يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. خديجة هذه يا إخوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل من النساء 4 أو اكتمل من النساء 4 من ضمنهم خديجة, وطبعا 3 الباقيين معروفين ولا مش معروفين, عون وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومريم ابنة عمران وأيضا السيدة خديجة رضي الله عنها. ماتت خديجة ومات أبو طالب, واستشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا جديدة. يا يخرج خارج البيت فيجد إيذاء واضطهادا وتعذيبا وتعقبا ما كان يشعره قبل ذلك، لأن أبا طالب مات فأصبح النهاردة عرضة لكل من يؤذيه بدون أن يخشى من بأس أبي طالب ولا سلطانه. فيعود إلى البيت وقد أهمه الأمر، فلا يجد إلا الوحشة، ليست هناك الزوجة، ليس هناك هذا الصدر الحنون الذي يؤنس. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر شدة الحزن الشديد ويبكي لهذا الفراق، ويشتد عليه قومه ويزيدون عليه في الإيذاء وفي التعذيب، حتى أراد الله تعالى أن يؤنس قلبه صلى الله عليه وسلم بواقعة فريدة في الأولين والآخرين لا مثيل لها، وهي الإسراء والمعراج. أراد الله أن يريه حقيقة الدنيا، حقيقة الدنيا. وأنا أذكر أنه أحد رواد الفضاء لما طلع من أوائل صعد القمر قال: لقد كنت أعيش في الدنيا وأقول عنها تعبير الدنيا الواسعة، وأريد أن أذهب فيها إلى كل مكان. فلما صعدت في أجواز الفضاء رأيت الدنيا صغيرة بجانب كل هذا الملكوت، فعرفتها على حقيقتها. أنا عايز أقول لك أن أنت لما تقارن الكلمة اللي الرجل قالها دي، أن هي الدنيا دي شافها الأرض كلها عبارة عن حتة مرمية في الملكوت اللي مليان مجرات، لدرجة أن الشمس مثلا أكبر من الأرض معرفش قد إيه، وكواكب المجموعة الشمسية. إنما لك أن تتصور أن الدنيا في السماوات زي حلقة في فلاة، وأن السماوات السبع والأراضين السبع على بعضهم كده، كل سماء منها بالنسبة للسماء التي بعدها ده ورد في الحديث كحلقة في فلاة. يعني إيه فلاة؟ يعني الصحراء الكبرى. روح كده في الصحراء وإقلع الدبلة اللي في صباعك وارميها، أو إقلع الدبلة وارميها في البحر. ثم يقول: كل سماء للسماء التي بعدها كحلقة في فلاة. وبعدين السماوات دي كلها بالنسبة للملكوت كحلقة في فلاة، ثم الملكوت كله بالنسبة للكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض كحلقة في فلاة. كرسي العرش، السماوات كلها بالأراضين كلها بالمجرات بالنجوم بالكواكب بالأقمار بكل ما فيها حلقة في فلاة، والكرسي إلى جوار العرش أصغر من حلقة في فلاة. يبقى الملكوت كله شكله إيه؟ أمر لا يدرك. ولذلك الإنسان يستحي من الله أن يخاف من مأمور قسم. خاف من مين يا ابني؟ لا إله إلا الله. ده احنا في يوم الزلزال كما يحكي لي كانوا الوزراء برئيس الوزراء يسابقه العسكري اللي واقف على بابه والفراش، يقول له: انت عايز ينجو، ينطوا من السلالم طالعين بره. وبعد كده بعد ما طلعوا بقى الرجل بيخبط الجرس ينده الفراش: ايوه سعاده الباشا. قال له: باشا ايه بقى؟ باشا ايه، ما كنت بتسابقني الوقت على السلم. لكن لحظة الصدق ليس هناك إلا الله، إلا وإذا مسكم الضر. يا سلام، سبحان الله يا رب، لحظة الصدق ليس فيها إلا الله عز وجل. ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون إلا إياه، دي العقيدة. ولذلك أراد الله أن يري رسوله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ما يأنس أو ما يؤنس به فؤاده، وما يشعر أن الدنيا جميعها بكل ما فيها لا تساوي شيئا على الإطلاق بجوار الملكوت الأعلى. عمرو بن العاص الذي ترصد للمسلمين وقال: آتي من العمل ما أستأصل به خضراءهم، أراد الله تعالى أن يذكر لنا التاريخ في قصة إسلامه طرفة. فقد ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد وقال: أشهد أنه لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أبسط يدك أبايعك. فبسط رسول الله يده لعمر لكي يبايعه، فقبض عمر يده عمرو بن العاص قبض يد نفسه، والرسول عليه الصلاة والسلام تعجب وقال: ما هذا يا عمرو؟ فقال: أشترط أولا. ماذا تشترط؟ فانظر إلى شعوره، قال: أشترط أن يغفر لي كل عمل عملته في الجاهلية، فقد عملت الكثير. يعني ونمرة اثنين: أن يغفر الله لي كل ما كان لي من وقفة ضد دينه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن التوبة كذلك تجب ما قبلها؟ فلا شك أن موقف عمرو بن العاص هذا الطريف يشعرك بأنه يشعر حاسس، يعني فلما جاي مد إيده حاسس أن أنا هسلم كده وخلاص ويبقى بقى، لا أنا الأول اللي عملته كله فظيع عايز يتشال. فولذلك إخوانا، مهما وجدتم عدوا لله مبالغا في عداوته لله لا تفقدوا الأمل. الفارق بين أن تكون ضد أحد في معركة الجهاد غير ضد أحد في مرحلة الدعوة. أنت في مرحلة الدعوة أنت بتلم الناس وتدعوهم إلى الله، غير في مرحلة القضاء، غير في مرحلة الجهاد، يختلف تماما. لدرجة أن عمر بن الخطاب وهو قاضي راح لواحد فاشتكى إنسان تاني بجريمة عملها هذا الآخر، وإن بعد شوية قال لعمر بن الخطاب، قال له: خلاص أنا بعفو عنه. فعمر قال: أما كان ذلك قبل أن تأتيني، قبل ما تروح للقاضي؟ يعني يمكن أن يرتكب أحدهم جريمة في حق آخر، لكن ما دام لم يصل إلى مرحلة القاضي خلاص، يعني كما قال، كما ورد في الحديث عن الحدود: تعافوا الحدود فيما بينكم. إنما إذا وصلت للقاضي لم يعد من حق أحد على وجه الأرض حتى المعتدى عليه أن يتنازل عن حد من حدود الله أو عن حق لله عز وجل فيه، أو للمجتمع بقى بالتعبير الحديث، للمجتمع حق من الحقوق فيه. فلذلك عمرو بن العاص يعني وهو يسلم هذا الإسلام إنما يعود إلى الله عز وجل، وإنما يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ونحن في مرحلة يا إخوة الدعوة زي ما بقولك، أنت بتدعو إلى الله، ولما واحد تجيب له آية بينة ويرفضها ما تقولوش: يا أخي ده أنت ولا بتفهم ولا عندك مخ ولا كذا. لا لا، سيبه، لأنك في الحقيقة في الدعوة، وده نتعلمها من السيرة، ما بتبقاش كلمة ورد غطاها، لا ده بتبقى كلمة وبعدها كلمة تانية وبعدها كلمة تالتة وبعدين رابعة. وعندما تحدث الاستجابة انت ما بتعرفش ايه الكلمة اللي جابت هذه الاستجابة. المسألة ان انت بتحط رصيد وتزوده وتنميه وتكبره حتى يبلغ الرصيد درجة معينة بتحدث الاستجابة. فيوعى ابدا تدعو انسان فما يستجيب لكش، فتقول: اللهم جمد الدماء في عروقه واخرب بيته ووديه في داهية. لا لا لا، أبدا اوعى تعمل كده، حرام. إنما في الجهاد أستطيع أن أدعو الآن على الصرب بمنتهى الحرية: اللهم يا ذا الجلال والإكرام خذهم فلا تغادر منهم أحدا، لأنهم ما يفعلونه بالمسلمين فظيع. مرحلة قتال، مرحلة قتال. إنما تعرف لو أن الصرب كل ما في الأمر أنهم يرفضون الدعوة، لا. ولذلك الدعوة في مرحلة كفوا أيديهم غير في مرحلة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ولهذا أخوانا، أنا كمسلم أواجه من يرفض دعوتي وأواجه من أجاهده، دي مرحلة ودي مرحلة. ما كانش ينفع في مرحلة، ولذلك شوف يا سلام على جمال الإسلام، في الجهاد تأخذ أسيرا من الأسرى مش بمزاجك تسيبه تعفو عنه، لازم تقتله حتى يثخن في الأرض، لحد ما يبقى لك شوكة وسلطان في الأرض. تقول: طب ده أنا داعية، إزاي ألتزم بأني أقتله؟ دي مرحلة، ده فقه قتال موجود في أبواب القتال والجهاد، وده فقه دعوة موجود في أبواب الدعوة، فقه الدعوة إلى الله. ده باب وده باب، زي بالضبط ما بعض الناس بيخلطوا ما بين فقه الجهاد وفقه إقامة الدولة المسلمة. مش عايزين نخلط بين أبواب الفقه، وإنما نعرف لكل أمر حق معرفته. وطبعا إحنا بس بنتعلم، إنما العلماء هم المسؤولون عن إحكام الفتوى في كل موقف من المواقف. المسألة الثانية، أني أحببت أن أقول إن السحر الذي تعلل به المشركون واللي بدأنا به الموضوع لم تكن علة صحيحة حتى في مفهومهم هم، ما كانتش علة صحيحة ولا في مفهومهم هم، وإنما كانت علة ساقطة باطلة. ليه؟ لأنهم أنفسهم قالوا لقد عرفنا السحر وعرفنا همزه، عرف النفس والهمز وعرف الكلمات، وما هذه بأقوال الساحرين. وكذلك لأنهم كان الذين يأتونهم رأي من الجن نفسهم راحوا شاهدوا قالوا لا، المسألة دي ما فيهاش أبدا كلام من كلام الجن. بل إنني سآتيكم بعد قليل إن شاء الله هنتكلم حول دعوة الجن إلى الإسلام لتكون حجة على هذا الأمر بمشيئة الرحمن.